الدنيا على حب الدهر بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جند الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة تخاطبه مقروحة القلب زينب، فتشكو له أحوالها وتعيد: أخي كيف ترضى أن نساق حواترا ويطمع فينا شامت وحسود؟ أخي إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم ينقض لهن عهود، أيصبح ثغري بعد يومك باسما وينكت ثغر الفخر منك يزيد؟ وشافا يا هضمن ما جرى على حد، وشافا بر بين العد جرحا، وشافا على راس السبط تلعب، وشافا عصا يزيد ويسب حام الحمية، وشال جرى دمعي على الوجنة، وشال وخلص قلبي ولا تنبي، وشال على المحد لفن عشاء، وشال قبل ما تر الصدر علوج مية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، هذا الفكر العظيم في القرآن الكريم يضعه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يضعونه أمام العالم، يقدمونه للعالم بأجلى وأعظم وأحسن صوره حتى لا يكون للناس على الله بعد الرسل حجة. الآن أول شيء يتناوله القرآن الكريم هو موضوع العبادة. وقضى ربك، هذا قضاء من الله، لأن لو كانت العبادة جائزة لغير الله لما قضى. فإذا قضى الله ورسوله أمرا انتهى الأمر بعد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في حياتنا الاجتماعية، فكيف في المعتقد والعقيدة والإيمان؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآن تأملوا التعبير، القرآن الكريم ما ينتقل من قضية إلى قضية إلا أن يكون هناك تناسق وتنسيق وارتباط بين القضيتين. العبادة لله وهي ليست واحدة، الناس منازل ودرجات وحالات في عبادتهم. قسم من الناس يعبدون الله كما يقول أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين رغبة في طاعة الله ورغبة لثواب رب العالمين، وقسم يعبد الله رهبة خوفا من النار، وقسم يعبد الله شكرا لله سبحانه وتعالى. الآن تأملوا، الرغبة في الجنة والثواب هذه مطلوبة، وهذه تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الرهبة من النار أيضا مطلوبة، وهذا نوع من العبودية، لأنه الإنسان يجب أن يخاف من النار حقيقة. الإنسان الذي لا يخاف النار هذا إما أنه ما عنده رؤية واضحة للنار، أو هناك حالة خلل في نفسه وفي عقله وفي قلبه. ولا مثل واحد يمشي في غابة في طريق وأمامه أسد سبع مفترس، فإذا لم يلتفت إلى هذا السبع والأسد، إذا ما يلتفت إليه، إما أنه ما يعرف عنه شيء أو أنه غافل عنه، وإلا إذا واحد يعرفه أقلها يأخذ حذر، يأخذ حالة من الحذر. الآن نحن نمثل بأسد وسبع في الطريق، الطريق اللي أمامنا في نار، نار أحاط بهم سرادقها، الجسر الذي نعبر عليه هو على جهنم، الصراط على جهنم. والوصف الدقيق للصراط هو ليس صراطا ماديا، هذه قضايا احنا ما نعرفها الآن. هناك الإنسان عندما يصل إلى الصراط وينظر إليه أنه أحد من السيف وأرفع من الشعرة. هذه كيف واحد يلتفت إليها؟ يعني كيف تلتفت إلى هذا المعنى؟ يعني هناك قضية غيبية ما نعرفها، غاية ما في الأمر هذا تمثيل، كما أنه عندما يمثل الجنة يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من عسل. الشيء اللي موجود أكثر من العسل، العسل أنت تأكل لك ملعقتين تتضايق من عنده بعدين، صحيح ولا مو صحيح؟ هناك عسل لكن ليس كهذا العسل، لبن لكن ليس كهذا اللبن. المسألة تختلف، ما من شيء في الجنة إلا وله مثيل في الدنيا يشير إليه، لكن ما يشير إلى حقيقته. الحقيقة التي هناك في الجنة وفي النار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني واحد يخطر على قلبه ما يخطر على قلبه. يشوف سبحان الله هذا الصراط اللي فيه 50 منزل، الصراط 50 منزل، وبين منزل ومنزل 1000 سنة، فانقطاع الصراط وقطع الصراط يأخذ 50,000 سنة من سنية الآخرة. تأمل التعبير شنو، وكيف هذه تقطع وكيف يمشيها الإنسان بعلم الله بالنسبة للمؤمن أسرع من لمح البصر يقطع 50,000 سنة. لاحظوا لاحظوا، حتى في سكرات الموت المؤمن يختلف عن غيره. في غير المؤمن ملك الموت عندما يستل وينتزع روح غير المؤمن يقول القضية تشبه، يعني حقيقة ما أقدر أعطيكم الأحاديث اللي أنا أحفظها تخيفكم كثير، أنا ما أريد أخوفكم كثير بهالمسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوهم لا تحدثوهم بما يرعبهم، يعني كثير، وإلا الخوف لابد منه، لازم تخاف أنت من الأخ. لكن اسمع هذين الحديثين على سرعتهم من دون شرح من دون تفصيل. في قضية انتزاع روح غير المؤمن، حديث واحد يقول أنه أشبه بأسياخ حديد ملتهبة من النار موقد عليها 1000 سنة، هذه تنزل في حلقوم هذا الإنسان وتنتزع روح. شلون هذه تنزل هنا بحلقوما؟ والحديث الثاني اللي إذا واحد يتصوره يقول كمثل أن توضع العين تحت الرحى وتدور بها الرحى، كيف يكون الألم هذا؟ هاي بالنسبة لغير المؤمن. أما للمؤمن يقول فهي أشبه وأكثر لذة من شربة ماء في صحراء قاحلة في يوم عطش. هاي إخراج روح المؤمن. شلون واحد بالصحراء عطشان ميت من العطش بالحر يعطوه ماء بارد يشرب، فإخراج روحه وانتزاع روح المؤمن في سكرات الموت يشبه هذه الحالة. أو كهواء يمر عليه كنسيم يمر على وجهه، هذا المؤمن. لكن المؤمن، لاحظوا كلمة المؤمن لا تنسوها، وأول شرط في الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذا لاحظوا هناك المسألة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا الصراط وهذه العقبات. قف، هاي عقبة الصلاة، قدم أوراق الصلاة، عندك أوراق موقعة ممضية اطلعت انت من هالعقبة. قف عقبة الزكاة، ادفع الاوراق مالك مال الزكاة، دفعتها ولا ما دفعتها. عقبة الاخلاق، عندك اخلاق ولا ما عندك. عقبة الحقوق. بعدين العقبة الكبرى على الصراط هي عقبة الولاية، وقفوهم انهم مسؤولون يسألون عن ولاية امير المؤمنين. بهذه العقبة وفي نص الصراط صايرة في وسط الصراط، اللي ما عنده ولاية على رأسه في قعر جهنم. هذا شيء واضح ما في أي كلام وما يقبل نقاش أبدا، لأن النص واضح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فما تصنع بهذه الآية وبهذا النص الصريح الواضح؟ يقول لك إذا ما عندك ولاية هناك هكذا. شوف المسائل كيف الناس في غفلة، عادة هكذا الناس في غفلة مشغولين بالأسهم والبورصات، واللي ما عنده بورصات وأسهم مشغول بطريقة ثانية. إبليس يجي الشيطان يطلع لك 50 قضية، اسمع هذه ما تسمعها، اسمع هذه، افعل هذه ما تفعلها، افعل هذه ما تفعل هذه ولا هذه. النقال عندك مسج، اضرب امسج، اضرب لك مسج 2 3، اضرب لك ارقام على ناس كذا اتكلم معاهم، هذه ما تقدر تسويها بسيطة هذه. لا شو، ويبقى يدقد طفر، خلص منها قال له روح على الانترنت موجود عندك، وروح عندك مواقع عجيبة عندك مواقع دول الغربيين ما مخليين شير ما يظهروا لك فيها. فلاحظ البلاء المحيط بنا يا أحبتي. الله يستر عليكم ويحفظكم جميعا ويحفظ الشباب والله العظيم يحفظهم حقيقة. يعني اليوم المغريات وين؟ أنا أذكر إلى قبل 35 سنة قبل 40 سنة هذه ما كانت المغريات موجودة. يعني إذا واحد يبحث عن غناء وطرب ورقص لازم يروح إلى معاهد معينة إلى دور معينة إلى محلات معينة فيها الرقص والغناء والكذا. الآن هالفضائيات نقلت هذه المعاهد والدور والطرب والرقص نقلتها إلى كل البيوت. وتشوف وين؟ يعني أنت تقرأ مثلا هارون الرشيد عند قصر الخلد ودار الرقيق وعنده 11,000 غلام شاكري وعنده 10,000 فتاة اللواتي يغنين له ويطربنه ويرقصن. الآن أنت تعال شوف، شوف المحطات الفضائية، شوف البلاء هذا الذي نزل على الأرض ملئت ظلما وجورا، ملئت. هاي نقطة، هاي من علامات ظهور الإمام والله الذي لا إله غيره. اتأملوا هذا التعبير. ولذلك أنا ما أقول لك اترك الستلايت واترك التلفزيون واترك الانترنت، لا، ما عندنا دعوة هكذا، بالعكس. ولكن احفظ هذا البرنامج، يعني سيطر عليه، فهم الأولاد، عرف البنات أنه هنا داعية المقت وداعية البلاء وداعية النار وداعية الجحيم في حجرتك أيتها الفتاة. تأملي هذه النقطة الكبيرة. إن الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا أهل البيت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما. تأملوا، بعدما ملئ ظلما وجورا. والظلم غير الجور، الجور فيه معاني أكثر، ومن جملة المعاني اللي موجودة أن الواحد هو يظلم نفسه ويساعد الآخرين على ظلم نفسه. تأملوا التعبير. فبلاء حقيقة بلاء، يعني المؤمن يجب أن يكون في حراسة في يقظة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يحفظ عينه من النظر، يحفظ لسانه من الخنا، يحفظ أذنه من الغيبة من النميمة من التهم الباطلة. التهم الباطلة. قيل للإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، ما حق المؤمن على المؤمن؟ ما حق المؤمن على المؤمن؟ ما الذي قال؟ قال: ألا يقول له أف. هاي اللي بحقوق الوالدين جابها الإمام على المؤمنين. وإذا قال له أف ماذا يحصل سيدي بينهما؟ قال: إذا قال مؤمن، إذا قال المؤمن لأخيه المؤمن أف، انقطعت بينهما الولاية. تأمل، تأمل التعبير. إحنا وين؟ إحنا شتايم ودق ضرب وتهم، تهم جاهزة جاهزة على طريقة المعلبات. بس تفتح موضوع شخص تشوف التهم تجيك هكذا: هذا كذا وهذا كذا وهذا عرضه وهذا ناموسه وهذا ما تدرون فيه واحنا اعرف فيه. لا اله الا الله. يقول: اذا قال المؤمن لاخيه المؤمن اف انقطعت الولاية بينهما. بعد اسمع الامام ما سكت، قال: واذا كفر احدهما الاخر كفر احدهما. من اللي بدأ بالتكفير؟ وبعد سيدي قال: وإذا اتهمه انماس الإسلام في قلبه كما ينماس الملح في الماء. إذا اتهم تهمة ما يبقى إسلام في قلبه أبدا. شايف الملح كيف ينماس بالماء؟ يأخذ ملح ورميه في الماء، هل يبقى منه شيء؟ يقول: بمجرد أن يتهم واحد، يتهم إنسان مؤمن، يتهم تهمة باطلة، ما يبقى دين وعقيدة بقلبه. وإحنا مع الأسف هذا في مجتمعنا صار شيء غريب، يعني كأنه ما عليه خلص اللسان هكذا. أمير المؤمنين سلام الله عليه نظر إلى رجل يلهف ويتحدث ويحكي على هذا وعلى ذاك، قال هون عليك هون عليك. رفع رأسه شاف أمير المؤمنين روح الفداه واقف على رأسه، قال هون عليك، أمسك عليك لسانك، أو أمسك عليك لسانك، أحفظ لسانك، فإن الذي تحكيه هذا إدام أهل النار. كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة والنميمة. لازم تحفظ الآخرين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا الإنسان حقيقة يحفظ نفسه، وإذا سمع كلام على إنسان آخر إما يدافع عنه أو يسكت ما يحكي، أما أنه هو يتبرع ويحكي لا. وبعدين ناس مؤمنين لهم مكانتهم في المجتمع ومعروفين، تلاحظ قسم من الناس يبضعهم تبضيع بالسكاكين، وكأننا ما نقرأ القرآن الكريم. ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنت شوف لك جنازة أمامك، أعوذ بالله، تجلس تأكل لحم من هذه الجنازة. الآن نفس المثال يقزز النفس، أنت الآن لما سمعتني ما نفرت نفسك وتقززت من هذا المثال؟ فكيف يمارسه الإنسان بشكل عملي؟ لأن الغائب عنك له كرامته وله شرفه، فإذا واحد ما يحفظ كرامته ما يحفظ شرفه، أشبه شيء بالميت، واحد ميت وواحد يجي يأكل منه، يعني يأكل لحم هذا الإنسان. لحم الحي يعوض لكن لحم الميت ما يعوض، فالغيبة لا تعوض إذا هدم إنسان وهدم شرفه وهدم سمعته وهدم كرامته. بينما حفظ اللسان، هذا أنا أقول دائما للشباب، أقول لهم لاحظوا اللسان مسجون بين لهاتين وبين أشداق وبين أضراس وبين أسنان، صح ولا مو صحيح؟ وبين شفتين، يعني سجون وأقضاب حديد عليه. اللسان يختلف عن العين. الأذن مفتوحة 24 ساعة، جهاز شغال يلتقط ويبعث. العين أحيانا مفتوحة في النهار بس لما تنام أنت تغلق. الأنف حاسة مفتوحة أيضا، جهاز شغال، لكن اللسان ما مفتوح. اللسان جعله الله ضمن سجون، سجون لاحظ، الشفتان سجنان صح، الفكان سجنان، الأسنان سجنان، اللهاتان سجنان، الأشداق سجنان، ومع ذلك تشوفه يكسر هذه السجون ويخرج ويحقر ويدمر ويهدم بيوت. فنحن ملزمون لانتمائنا إلى أهل البيت والله العظيم، لأن عندنا أمانة مقدسة، عندنا شيء عظيم، ولاية أمير المؤمنين، ولاية أهل البيت. هاي الولاية العظيمة لازم نحفظها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذه العبادة. ثم يقول الإمام أمير المؤمنين: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل أنواع العبادة. وكلها طيبة، التجار عبادتهم طيبة، هل أدلكم على تجارة؟ العبيد عبادتهم طيبة، لأن هؤلاء عباد مكرمون عند رب العالمين. الأحرار كذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم يريد انعكاس هذه العبادة والعبودية لأن تجعلنا أحرار بالمعنى الكامل لمعنى الحرية. الله خلقنا أحرار، وهذه الحرية لا يمكن حفظها إلا بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم ينطلق إلى سلوكنا وكيف تمشي مع الناس، ويبدأ بأقرب الناس إليك الوالدين. يقول: وبالوالدين إحسانا. ثم يفصل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. الآن هؤلاء سهروا عليك الليالي، الأم سهرت الليل عليك، تناغيك ونصف الليل تستيقظ وهي مسكينة ناعسة ونعسانة ومتعبة ومرهقة، لكن عندها ألذ شيء أنها تناغيك في الليل وتلقمك ثديها وترضعك حليبها وتحافظ عليك، وأنت لا تعي من هذا العالم شيء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولو علم الله أدنى شيء وأوجز كلمة من الأف لذكرها. أدنى ما في العقوق أنك تقول للأبوين أف. قيل لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما حق الوالد على ولده؟ قال: ألا يسميه باسمه. يعني أبوك لا تسميه باسمه. حجي أحمد لا تصيح له حجي أحمد تعالى، قل له يا أبا لا تسميه باسمه، ألا تسميه باسمه. ولا يمشي بين يديه، لا تكون أمامه وتمشي، دائما خلف الوالد تمشي احتراما إليه. ولا يجلس قبله، إذا أنت ويا دخلت مجلس لازم ما تجلس قبل والدك، الأب يجلس وبعدين أنت تجلس. بعد قال: ولا يسبب له أو يتسبب له، على التفعيلة، يعني لا يقوم بعمل يجر الشتائم لأبيه ويسب أبوه من جراء فعله ومن جراء عمله، لا، يجب أن يقوم بعمل طيب. هذا حق الوالد على الولد. حق الولد على الوالد، الإمام نفسه يذكره أيضا، يقول: أن يحسن اسمه. هناك ما يسمي الأب، هنا يقول يحسن اسمه ويحسن تربيته، وأن يعلمه القرآن، وإذا بلغ أن يزوجه إذا بلغ. لاحظ المسألة كيف تأتي الآن، هذا التفسير. لكن لاحظوا المناسبة اللي أنا أريدها منكم وأنتم تلتفتون. القرآن الكريم فيه ظاهر وباطن. القرآن الكريم يتحدث، الآية الواحدة فيها 70 بطن وسبعون بحر، والبحر إلى 70,000 بحر، وكل ما تتعمق تأخذ من القرآن، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا البحر، هذا صحيح تفسير هذا البحر، مرج البحرين على البحرين. لكن لما تلاحظ التأويل يقول لك البحران علي وفاطمة سلام الله عليه، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، لأن الرموز، في رموز في القرآن، هو مو كتاب واحد مؤلفة حتى له وجه واحد وتقرأ بوجه واحد، لا، لازم يفطن الإنسان يلتفت إلى هذا المعنى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، صح، التين هذا التين الذي نأكله، الزيتون الزيتون نفسه، ها، طور سينين، طور سينين الذي كلم الله عز وجل نبيه موسى فيه، البلد الأمين هو مكة لكنك لما تلاحظ التأويل في مدرسة البيت يبين لك أن هذه إشارات، التين إشارة إلى آدم سلام الله عليه، لأن الشجرة التي أكل منها هي شجرة التين كانت، فالبشرية انطلقت من آدم. إذن صار رمز هناك، التين رمز لهذه الحقبة، لهذه الانعطافة، لهذه الانطلاقة اللي انطلقت البشرية من آدم، فالتين هو آدم، إشارة لآدم. ووصلت البشرية إلى أيام نوح، ومد الله في عمره 3,000 سنة، 950 سنة، يوميا صباحا ومساء يلقي محاضرات نوح، ويصعد المنبر ويعظ الناس، والمستمعين اللي عنده يا ريت يستمعون، الآن أنا أحكي وأنتم تستمعون، وفي احترام بيني وبينكم، أنا أحترمكم أنتم تحترموني، لكن سبحان الله أولئك ليس فقط ما كانوا يسمعون لنوح، وإنما كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم. يعني صوروا صور المعنى، الآن أنا إذا أصعد المنبر وأشوف الحاضرين أمامي واضعين أصابعهم في آذانهم وأقول لا إله إلا الله، خربت الدنيا، أنزل من المنبر. لكن لاحظ نوح روحي له الفداء كيف بقي 950 سنة كل يوم الصبح يتسلم وبالليل، لأنه يقول ربي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يريد يحل مشكلاتهم الاجتماعية. يقولهم انتم ما عندكم اسواقكم معطلة، فلوس ما عندكم، ماءكم شحيح، الآبار جافة، الأنهار جفت، الزرع انتهى، الضرع كذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أولاد وبنين وأسواق وفلوس وراحة، يعني ما كان يقول لهم للآخرة فقط، لا للدنيا. مع ذلك ما كان يقبلون منهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم سكروا الإذن. بعد شنو؟ واستخشوا ثيابهم، يعني حتى ما يشوفوا النور، فسدوا الآذان والعيون. بعد ماذا بقت؟ جهاز واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأبصار استخشوا ثيابهم، الأفئدة وأصروا واستكبروا استكبار، يعني أغلقوا كل منافذ المعرفة والهداية. فنوح سلام الله عليه تركهم؟ لا، استمر 950 سنة. تأملوا 950 سنة نوح مستمر معاهم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هاي فترة الدعوة، فترة القراءة، فترة المنبر، 950 سنة. صوروا أي شيء. أنا أحدثكم عن هذه الحسينية الآن مر عليها 100 عام، 100 سنة، وأنا صعدت المنبر فيها هذا المكان الكريم سنة 1410، هذه السنة 16 عام، باستثناء سنتين انقطعت كنت في لندن. فتأملوا الآن لما تلاحظ من سنة 1410 إلى اليوم 16 سنة، هي صار لها 100 سنة، تتصور الفترة طويلة. نوح بقى 950 سنة يومية بالليل وبالنهار يقرأ ويصعد منبر ويتحدث مع الناس، والمستمعين كلهم يجعلون أصابعهم في آذانهم يصرخون عليه، يجيبون أولادهم يقولوا لهم هذا مجنون لا تسمعوا، هذا مجنون ما لكم شغل فيه. بعدين وما آمن معه إلا قليل، والقليل من ذريته وأحفاده، وجعلنا ذريته هم الباقين في سورة الصافات. لكن مع ذلك لم ييأس. فتأملوا التعبير. إذن هنا لما تبدأ البشرية من آدم، وآدم أكل من شجرة التين، فمعناه التين إشارة لبداية البشرية. وصلت إلى نوح وضربهم الطوفان وضرب الأرض كلها كما قلت لكم، لأنه ابن نوح. الدليل على أن الطوفان كان على الأرض كلها هذه الآية. ونادى نوح ابنه وكان في معزل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم إشارة له ولمن معه بالسفينة، هو واللي يكونون معه بالسفينة. تأملوا التعبير. فلما يقول لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا يوجد هناك جبل يعصمك من الماء. والكلام على أعلى جبل وأعلى قمة، ومر الذكر ومر الكلام على ذلك. وما آمن معه إلا قليل. فراحت البشرية كلها. بعد ذلك نزلت السفينة وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والماء انطلق من مسجد الكوفة بالعراق في النجف الأشرف. إن شاء الله تروحون تشوفون مكان حتى التنور اللي صار وانطلق إلى الآن الماء موجود فيه إلى الآن، سبحان الله. تلاحظون مقامات الأنبياء هنا في مسجد الكوفة، هذا الجامع العظيم الكبير. فانطلقت السفينة من هناك. الآن قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء انتهى كل شيء، واستوت السفينة، استوت على من؟ على الجودي الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآن نوح طلع وجد لا حياة هنا، الناس كلها راحت. فأصابه غم وهم، فالله سبحانه وتعالى قال لما هذا الغم والهم؟ قال يا إلهي ما في أحد، كلهم راح. قال هؤلاء كفار وأنت دعوت عليهم، هذا العنب الأسود كله يا نوح يذهب بهمك وغمك. العنب الأسود سبحان الله، هذه إشارة. والآن الأبحاث العلمية تؤكد أن هذا العنب الأسود إذا يؤكل ببذوره البذر، ما له هذا البذر داخلة يعني هكذا تعجل البذر بأسنانك، يقول هذا مرهم وبلسم صائب ضد السرطان والأمراض الخبيثة. سبحان الله، يعني هذه قضايا عجيبة. طلعت أنه في بعض القرى أخذوا عينات منها ولاحظوا هؤلاء يأكلون هذا العنب الأسود ويعجنون بذره بأسنانهم ويأكلون، فما عندهم أمراض خبيثة أبدا. وبعدين تأكدت الدراسات وأكدت هذا المعنى. فالله قال لنوح هذا العنب الأسود كله، وبعد تريد أن تعرف هناك حياة أم لا، ابعث هذه الحمامة. وبعث الحمامة وأخذ، يا حمامة روح، طارت الحمامة رجعت تحمل غصن زيتون. لذلك غصن الزيتون إشارة إلى السلام الآن في عالم يعج بالآلام. جاءت الحمامة تحمل غصن زيتون، فعرف نوح أن الحياة باقية، ناس ما موجودين لكن الحياة موجودة. فصار الزيتون إشارة لنوح وانطلاقة الحياة من سفينة نوح، فمعناه والتين والزيتون، هذا التأويل، والتين والزيتون وطور سينين. الآن عرفت القرآن كيف يقرأ، ولذلك له تفسير وله تأويل. إذا تريد تقرأ القرآن على ظاهرة فقط ما تصل إلى نتيجة. أحد علمائنا الأعلام لما كان يوم من الأيام بالحجاز والتقى مع عالم من العلماء وقال له ذلك العالم، قال يا سيدنا أنتم في مدرسة أهل البيت، أنتم الشيعة عندكم تأويل للقرآن، تقولون أن للقرآن ظاهر وباطن، نحن ما نؤمن بهذا التأويل والباطن، نحن نمشي على ظاهر القرآن. ذاك العالم اللي بالحجاز يقول للسيد العالم اللي هو من أهل البيت، فقال له ذلك السيد رحمة الله عليه، قال له إذا لم تمشي ولم تطبق تأويل القرآن وباطن القرآن يكون أول من يدخل النار هو حضرتك أنت المتكلم، لأنك أعمى وضرير وما تبصر طريقك. والله في القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فقال له لا، هو يقصد أعمى القلب. قال ها، إذا رحت للتأويل، رحت للتأويل، ما فسرت على الظاهر، فلماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ إذا كانت المسألة هكذا المسألة خلص، يمشي في كل شيء له القرآن ظاهر وباطن. الآن اسمعوا القصة وين. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا على التأويل قال الوالدان، أو تستطيع أن تقول الوالدين يعني على مشية القرآن والبدلية. قال الوالدان في القرآن هما محمد وعلي صلوات الله عليه وسلم. ولذلك هنا اتفاق حتى يوم القيامة في سورة قاف، اقرأوا، الله يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. لمن الخطاب؟ ألقيا في اثنين موجودين يخاطبهم رب العالمين، يقول أنتما ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. وأهل البيت يقولون الذي الخطاب يوجه أيضا لرسول الله ولعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهنا تناسق موجود وارتباط بين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد المطلق، بعدين يروح للنبوة والإمامة فيقول وبالوالدين إحسانا. بعد ذلك ينطلق يرجع، لأنه قال الإمام الباقر سلام الله عليه ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية الواحدة تأتي في موضوع واحد فيكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء. بعد ذلك يستمر الخطاب، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الآن الأم والأب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كيف لا تقل لهما أف؟ لم توجد كلمة أوجز من هذه. أنا واحد يتأفف، لا تضجرهما ولا تضجر منهما أبدا. ومن العقوق أن تحد النظر في وجه أمك وأبيك، من العقوق أنك تطلع عليهم هكذا بحدة نظر. يقول هذا من العطوف. لا، دائما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا شيء تفسير حلو جميل. هذا العصفورة كما تنطلق من العش مالها تذهب لتأتي بالطعام لأفراخها وهم في العش، وذول الأفراخ صغار ما عندهم أجنحة، يعني ما عندهم ريش، أجنحتهم فقط لحم وعظم وأعصاب. فهؤلاء يتطلعون إلى الأم لما ترجع محملة بالعطاء ومحملة بالثمر، فيلصقون صدورهم في أرض العش اللي هم فيه احتراما للأم، ويزقزقون إلها لأنها جابت لهم طعام. إذا ما تجيب لهم طعام يموتون من الجوع. لعن سبحان الذي حفظها وأرجعها سالمة لهم. والعلماء، علماء الأحياء وعلماء الحيوان، يقولون هذه تطلع العصفورة وتأتي بالطعام مرة وعشرة، حسبوا لها إلى 80 مرة، وهي لم تأكل من الطعام ولا تشرب من الماء حتى توفر لأفراخها الطعام والشراب، بعدين هي تأكل. وممكن تبعد عنهم 50 كيلومتر فتهتدي إلى العش عن طريق رائحة أبنائها اللي بالعش، تشمهم، تشم الرائحة مال أولادها على بعد 50 كيلومتر. اتأملوا التعبير الدقيق يا أحبتي. فيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أخذها من هنا، شلون هذه العصافير في ذل الأم والكذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، ليس فقط سلوك وإنما حتى دعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن التربية أساسا هي محط رحمة. عندما تسهر على ولدك، عندما تعظه، عندما توجهه، عندما تصبر على الولد، تصبر على البنت، توجههم هذا التوجيه الصحيح، حقيقة محط نزول الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا يوجد شيء أعظم من الولد الصالح. الولد الصالح يا أحبة. أما الأم والأب سواء كانا مؤمنين أو غير مؤمنين، البر بهما واجب. بر الوالدين مؤمنين أو كافرين، واحد يطعمهم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اليوم بعض الناس يسألوني أنه نذهب إلى أمنا والأم غضبانة علينا، فنكلمها ما تكلمنا، تستهين بنا، غضبانة ما ترفع رأسها، فماذا نصنع؟ نقطع عنها؟ قلت لا، استمروا معها حتى لو ضربتكم على رؤوسكم لا تقطعون عنها. روح عندها، اجلس عند رجليها، قبل ايديها ورجليها، سلم عليها. لا تقطع صلة الرحم، وأي رحم أعظم من هذه الرحم؟ صلة الرحم إذا انقطعت، انقطعت الأسباب اللي تحفظ الإنسان، تحفظ الأسرة، لا إله إلا الله. صلة الأرحام تعمر الديار. الإنسان يجب أن يلتفت في هذا المجتمع، في هذا العالم، اللي أبسط الأمور فيه هو قطع صلة الأرحام مع الأسف. لا يا أحبتي، صلة الأرحام نحفظها، خصوصا الأم والأب. واحد يذهب إلى أمي، الآن أنا أذكر هذه الحادثة، ما أدري ذكرتها هنا أو في مكان آخر، كانت الأم تبكي، هي ما بكي أمس الله، قالت هذا ولدي يضربني دائما، فإذا أنت تحكي على المنبر لعله يسمع، لعله يسمع، يضربني على رأسي وأنا ما أتحمل، أنا امرأة كبيرة. حقيقة أنا سمعت كلامها وصرت أبكي، والله الله يعلم ما يشاء، وأنا أقول هذا الكلام ولعله الولد موجود بالمجلس إن شاء الله ويسمع كلامي، لأنه هذا دمار يا حبيبي، والله دمار لحياتك إذا أنت موجود وتسمع الكلام. وقطعا الإنسان لما يلتفت إلى هذا المعنى، فأنا أقولها، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الولد اللي يرفع يده على أمه تقطع يده بأسباب الرزق، يعني ما يرزق، مو تقطع يده يعني بالقطع هكذا، لا، أسباب الرزق تروح منه، عمره يقصر والعياذ بالله، ما يطول عمره، بعدين يعذب في سكرات الموت، في سكرات الموت يعذب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على شاب من الأنصار يعالج ويذكرون هالقصة. كل الخطباء والعلماء في السيرة النبوية دائما يذكرون هذه القصة الرائعة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأى شابا من الأنصار يعالج سكرات الموت. قال له الناس: يا رسول الله، هذا الرجل صار لثلاثة أيام معذب، فتعال أن تدعو له حتى يخلص يرتاح. ثلاثة أيام النزع وسكرات الموت وحالة الاحتضار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، قال: تشهد الشهادتين. ما كان يستطيع أن يقول الشهادتين، هذا اللسان ينعقد يوم نختم على أفواهه، اللسان ينعقد لأن الذنوب والمعاصي تحضر ساعة سكرات الموت فتعقد لسانه. رسول الله يقول له، بعدين الرسول طبعا هو الكون كله واضح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخفى عليه ذرة في الوجود. الله أعطاه هذه القدرة سبحان الله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال لهم رسول الله: أله أم؟ وإذا امرأة واقفة على رأس النبي، قالت: أنا أمه يا رسول الله. قال: كيف رضاك عنه وعليه؟ قالت: أنا زعلانة منه يا رسول الله، أنا مو راضي علي، لست راضية عنه. قال: ولما؟ قالت: يا رسول الله، هذا يوم من الأيام أحرق صدري في النار، وكان يشتمني دائما وكان يؤذيني، فأنا ما مرتاحة منه. الرسول قال: هذا تشدد في سكرات الموت سببه أنت، فإكراما لي أمت الله، أنا رسول الله أطلب منك أن ترضين عن ولدك هنا حتى الله ياخذ امانته براحته ويروح الى ربه. قالت: لقد رضيت عنه يا رسول الله. الان يقول له رسول الله: تشهد الشهادتين. تشهد الشهادتين. ماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، ارى شبحا مخيفا صار يبتعد عني، وارى شابا قمري الوجه ازهري الوجه له رائحه طيبه، ملابس بيضاء طاهرة، أقبل إلي وها هو وصل عندي، وصل عندي. وتشهد شهادتين وقضى نحله. رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه قال: الشبح المخيف كانت ذنوبه وعقوق الوالدين، وهذا الكائن الجميل اللي أقبل حسناته، لكن وجود الأم وعدم رضاها كان يحول بينه وبين حسناته، فالحسنات بعيدة عنه ما واصل عليه. نعم، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الخصائص، أنا هذا الحديث أذكره دائما، بس أذكر لازم أذكر له مقدمة نصف دقيقة، يعني بعض الناس ما يعي هالمعنى الكبير لسيد الشهداء سلام الله عليه. دائما أحبتي، الفضيلة والخصوصية، الخصائص والفضائل لها منازل. الإمام الحسين له فضائل وله خصوصيات، إذا ذكرت هذه الخصائص للإمام الحسين لا يعني أن الحسين أعظم من جده رسول الله، لا، لا تفسروا هذا التفسير. هو الرسول ذاك اليوم أنا ذكرت لكم بالعشرة الأولى من المحرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للحسين فضائل وخصائص لا توجد لأحد، ليس لأحد من العباد حتى ولا أنا. ولما سألوه قال لهم: إن له أبا كعلي وأنا أبي ليس كعلي. ذكرت لكم وفصلت الحديث مفصلا، الآن موضع الشاهد. وإن له أما مثل فاطمة وأمي ليست مثل فاطمة، أنا أمي آمنة بنت وهب، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. وإن للحسين جدا كرسول الله وأنا جدي ليس كرسول الله. في بعد إشكال بعد هذا الكلام؟ إذن الآن اسمعوا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبرائيل ويقول له: يا رسول الله، اليوم أنا مررت على جهنم وأنا أرتجف من رؤيتي للنار. فقال: صف لي جهنم يا جبرائيل. وصف أطباقها السبعة. هذا أول دور وأول طابق للنار، والطابق مو تتصورون بناية عمارة فيها 120 طابق أو 7 أدوار، بين طابق وطابق أبعد ما بين السماء والأرض. تتأملوا قال الطابق الأول للكفار، الثاني للمشركين والمنافقين وصابقين. هذا أقول أنا قرأت لكم الحديث، اسمعوا هذه، لأن الرسول دائما يقول إلهي أمتي أمتي نجهم من النار. الزهراء كذلك دعاء، الإمام الحسن روحي فداه كذلك، الإمام الحسين، سيدة سكينة والله تقسم بالله تقول أنا في آخر لحظة سمعت صوتا ينبعث من نحر أبي الحسين من منحره بعد مقتله، يقول إلهي أمة جدي شيعة أبي نجهم من النار يا أرحم الراحمين. أتأمل التعبير. ولذلك الإنسان لازم يبذل جهد في الطاعة. إذا كانت الأبواب هكذا وكان أهل البيت هكذا وأبواب الشفاعة مفتوحة قطعا، ورب العالمين يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة موجودة، فإذا يجب أن نستغل ونستثمر هذا المعنى، يعني ما نتكل على الشفاعة وخلاص نقول هم يشفعون ويخلصون، هم يرجون من عندنا أننا نعمل، أننا نلتزم، أن نحفظ أنفسنا من الذنوب، نبتعد عن الشيطان، نبتعد عن المعاصي، نحفظ صلاتنا، نحفظ عبادتنا، وبعد ذلك هم بأيديهم هذه الأمور. فوصل إلى الطابق أو الطبقة السابعة وسكت جبرائيل. رسول الله قال ما لي أراك سكت يا حبيبي؟ قال يا رسول الله إني لمستحي منك، أنا أستحي أقول لك هذه الطبقة لمن السابعة. قال لعلها للعاصين من أمتي؟ قال نعم يا رسول. قال فما الذي أصنع؟ قال يا رسول الله عليك بالدعاء، الله يرفع هذا البلاء عن أمتي. والدعاء معروف أساسا، الدعاء المباهلة في سورة آل عمران دعاء، فرسول الله أخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين، ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن الرسول لما كان يريد يدعو أو يقابل النصارى أو يقابل اليهود أو يقابل الكفار كان يقابلهم بأهل بيته. فجبرائيل يقول له هذا الحل يا رسول الله، تأخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين تطلع للبقيع تدعو. فخرج رسول الله بعلي وفاطمة والحسن والحسين لكن ليس للمباهلة وإنما للدعاء. تأملوا التعبير، رسول الله يدعو، الإمام علي يدعو، هذه بعد الظهر قبيل العصر عندما تخلو الطرقات من المارة في الحجاز، الرسول خرج بهذا الشكل. الزهراء كانت تدعو هكذا، الإمام الحسن يدعو. الآن الإمام الحسن روحي له الفداء، ذاك اليوم عمره 5 سنوات، والإمام الحسن على رأسه عمامة بيضاء، الحسين على رأسه عمامة. ولو قدر لكم أن ترون أو أن تشاهدوا جمال الحسين سلام الله عليه، بس تفكروا بجمال الحسين، والله حواجب الحسين ووجه الحسين إذا تجيب 25 مليون يوسف الصديق ما يصيرون على حواجب سيد الشهداء سلام الله عليه، من شدة جماله بحيث لا يراه أحد إلا وينشد إليه، يقول ما رأيت أملأ للعين من الحسين، لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. حتى اللي يريد يقتله يجي عنده وينذهل لما يشوف جماله. تعرفون تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، عفيرا متى عائلته الكماس يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. هذه بادرة من سيد الشهداء بالدعاء، رفع يديه يدعو ثم رفع عمامته من على رأسه، وإذا الملائكة تضج بالبكاء. الآن الملائكة عارفة شيء يمكن احنا ما نعرفه، وجبرائيل يقول يا رسول الله قل للحسين يرد عمامته على رأسه، إن الملائكة أخرجت رؤوسها من العرش وضجت بالبكاء لهذا المنظر، لأن واقف يدعو الموقف هكذا. لاحظوا شلون، فرسول الله كان يبكي واحتضن الحسين. وأنا والله لما أقرأ هذا الخبر أجد فيه كثير من التأمل والذوق السليم والانبعاث للقلب والراحة النفسية والمحبة والمودة لأهل البيت، كل ما الإنسان يتأمله. فاحتضنه جده رسول الله وقبله وفاضت عيناه بالدموع وصار يبكي، وكان جبرائيل يذكره: يا رسول الله، هذه الملائكة ضجت لأن الحسين رفع عمامته، فكيف حال الملائكة يوم عاشوراء لما تنظر إلى رأس الحسين وقد رفع على رمح طويل؟ لذلك الإمام زين العابدين قال لعمته: عم زينب، ارفعي طرف الخيمة. فلما رفع طرف الخيمة قال: عم زينب، عليكن بالفرار، هذا رأس أبي الحسين على رأس رمح طويل. يا سلام تاج حسين، قل لي ويها اللباس، يقل هالتاج شل شبيه هذا على الرمح رأس. لذلك الحوراء زينب روحي فداها، اكبر مصيبه عليها هي قضيه راس ابي عبد الله الحسين، لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. وهكذا وهكذا الى ان وصلوا الى الشام. قلبي معهم هالليالي هذه، وقلبك كذلك معهم، لان الترتيب اللي موجود الان في الاساره في المحامل في الأمور أن أول رأس يكون أول رأس متقدم عليهم هو رأس أبي عبد الله الحسين، وبقية الرؤوس خلفه، آخر رأس يكون رأس أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وعند رأس أبي الفضل العباس الحوراء زينب تكون موجودة محملها وبنات رسول الله، وبعدها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فدخلوا بهذه الحالة والهيئة والصفة، دخلوا الشام، وصلب رأس الحسين على باب المسجد الأعظم هنا. فخرجت هند زوجة يزيد، وهذه كانت خادمة عند زينب وهي لا تدري أن هؤلاء أهل البيت، شافت هؤلاء حولوهم بخريبة الشام، فأحبت أن تذهب إلى خريبة الشام. وضعوا البسط أمامها والفرش، وجاءت ووضعوا لها كرسي، وجلست تسأل الحوراء زينب، تسألها: من أي الأسارة أنتم؟ قالت: نحن أسارة آل محمد. فنزلت من على الكرسي، جلست على الأرض، جلست على التراب: سيدتي من أنت؟ أنا خادمة عند زينب، تعرفين زينب سيدتي؟ أريد أن أراها. فأخبرتها: أنا زينب اللي يحجون غني، سلية المصايب ما سلني، والله سلية يايس المصايب ما سلني، ونزلن والعيون وغمني. يا هند، هذا رأس الحسين على باب قصركم. فجاءت هند مهتوكة الحجاب، ودخلت على يزيد بمجلسه. قال: ويحك، أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت: يزيد، رأس الحسين على باب دارنا. وهاي زينب بنات رسول الله. يا هند يا هند، خاهد الدهر بينا. أسفي عليك سيدتي، ان شاء الله تروحون الكربلة، توقفون على سل الزينبي، بحق زينب عليكم لا تنسون، تروحون الكربلة توقفون على سل الزينبي وترفعون صوتكم للحسين: ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا فادركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. لما نظرت الى هند غلبتها الدمع والعبرة: بينا بينا يا هند، خان الدهر بينا، ابونا ارشد الوحدة نسبي انا، ولا طهرش ليصل المدينة. هذه يساماكم سلوذ ببعضها، ولكم نساء فلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين الإمامين السيدين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.